بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، الحديث الثالث في المجلس الثالث. قال الإمام البخاري رحمه الله.
مجلس كم؟
مجلس
العاشر. طيب، الحمد لله، ما مشكلة، توكل على الله.
مجلس العاشر. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم الوحي الرؤيا الصالحة في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، ثم حبب إليه الخلاء، وكان يخلو بغار هراء فيتحنث فيه وهو التعبد الليالي ذوات العدد، قبل أن ينزع إلى أهله وتزود لذلك، ثم يرجع للحديث فيتزود مثلها حتى جاءه الحق وهو في غار هراء.
فجاءه
حتى جاء الحق وفي غار هراء، فجاءه الملك فقال: اقرأ. قال: ما أنا بقارئ. قال: فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال: اقرأ. قلت: ما أنا بقارئ. فأخذني فغطني الثالثة حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال: اقرأ. فقلت: ما أنا بقارئ. فأخذني فغطني الثالثة ثم أخذني ثم أرسل فقال: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم. فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجف فؤاده، فدخل على خليفة بنت خويلد رضي الله عنه فقال: زملوني زملوني. فزملوه حتى ذهب عنه الروح. فقال الخليفة رضي الله عنه: أخبر الخبر، لقد خشيت على نفسي. قالت خديجة: كلا، والله ما يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكلب وتكسب المعدوم وتقضي الطير وتعين على نوائب الحق. فانطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة بن نوفل ابن أسد ابن عبد العزة ابن عم خديجة رضي الله عنها، وكان امرأة تنصر في الجاهلية، وكان يكتب الكتاب العبراني، يكتب الإنجيل بالعبرانية ما شاء الله أن يكتب، وكان شيخا كبيرا قد عمل. فقالت له خديجة: يا ابن عم اسمع، يا ابن عم اسمع من ابن أخيك. فقال له ورقة: يا ابن أخي ماذا ترى؟ فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر ما رأى. فقال له ورقة: هذا الناموس الذي نزل الله على موسى، يا ليت فيها جذعا، ليت يكون حيا إذ يخرجك قومك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو مخرج لهم؟ قال: نعم، لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا أودي، وإن يدركني يومك أنسوك نصرا وزرا. ثم لم ينشر ورقة أن توفي وفتر الوحي.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، ما زلنا معكم في الحديث الثالث من صحيح أمير المؤمنين محدث الزمان محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى، وقد وقفنا عند قوله: وهو التعبد الليالي ذوات العدد. وقلنا: الليالي ظرف زمان ولذلك نصب على الظرفية، والليالي ظرف ليتحنث يعني يتعبد، ويراد بالليالي ما يشمل الأيام الليل والنهار، ولكن قال الليالي غلب ذكر جانب الليل على الأيام، قال أهل العلم لأن الليالي أو الليل أنسب للخلوة، وهذا واضح، من يقيم الليل ويخلو مع الله في ذكر وعبادة وطاعة يجد خلوة الليل تختلف حيث السكون والطمأنينة، فلذة خلوة الليل لا شك أنها أسهل على النفس وأطيب. فقال الليالي غلب، ولم يقل الراوي أو لم تقل خديجة عائشة رضي الله عنها، لم تقل الأيام، قالت الليالي، وإن كان تعبده وخلوته في غار حراء كان في الليل والنهار. وقلنا غلب الراوي جانب الليل لأن الليل أنسب للخلوة، إذ كان تعبده الليالي أي بالخلوة والتفكر، لأنه لم يبعث بعد، ليس هناك تشريع، ليس هناك صلاة، فليس هناك قيام ليل، لأنه لم ينزل عليه التكليف بعد، فكان تعبده إذن في الليل أو في النهار بالتفكر والتأمل والنظر في حال الأمة وحال الناس وما حوله من الذين يعبدون الأصنام. قال التعبد ليالي ذوات العدد، وقد ذكرنا الخلاف، خلاف أهل العلم في الجلسة الماضية أو في المجلس الماضي، كيف اختلفوا، منهم من قال كان يخلو فيتعبد فقط بالتأمل والتفكر وانتظار ما يفتح عليه من حقيقة الواقع الذي كان يشوفه، وقال بعض أهل العلم لا، كان يتعبد بشرع من سبق. أصحاب هذا القول، القول الثاني الذين قالوا يتعبد بشرع من سبق، هؤلاء اختلفوا، منهم من قال كان يتعبد بشريعة نوح، منهم من قال بشريعة إبراهيم، منهم من قال بشريعة موسى، منهم من قال بشريعة عيسى، منهم من قال يتعبد بشرع من قبله دون تعيين كما ذكرناه في المجلس الماضي. قال الليالي، قوله الليالي ذوات العدد، ذوات العدد صفة للليالي، والصفة تتبع الموصوف في الإعراب، والليالي ظرف منصوب على الظرفية، وذواتي كسرت بالنصب، ليش؟ لأن علامة النصب فيها الكسر. رأيت المسلمات بالكسر، نصبها جمع مؤنث سالم، وعلامة النصب هنا الكسر، ذوات، ذواتي، الليالي ذواتي، إذن هذه صفة للليالي. أي ليالي؟ ما وصفها؟ ذوات العدد. ما هي الليالي؟ الليالي. ما وصف الليالي؟ ذوات العدد. ولذلك لما كانت الذوات وصفا لليالي والليالي منصوبة كسرت لأن نصبها الكسر. وقولها ذوات العدد، هذا العدد مبهم، ما قالت يتعبد أسبوع، يتعبد أسبوعا، شهرا، 20 يوما، إنما قالت ذوات العدد. هذا الإبهام، الإبهام هذا يسمون العدد المبهم. يعني شو العدد المبهم؟ يعني غير معين، غير معين. ذوات العدد كم؟ لم تقل. إبهام مدة الخلوة، هنا حصل الإبهام على إيش؟ مدة الخلوة، لأنه لماذا أبهمت رضي الله عنها؟ قالت الليالي أو الراوي أبهم مدة الخلوة، الإبهام علته لأن لم يكن كل الوقت في خلوة، كان في هناك خلوة وفي هناك عودة للبيت والنزول للأهل كي يأخذ معه الزاد وما يحتاج للخلوة من الزاد والطعام. ولما كان هناك في الخلوة انقطاع يخلو ويرجع لأهله يتزود ثم يرجع يخلو عليه السلام في غار حراء ثم يعود يتزود، لما كان في انقطاع أبهم الراوي الليالي فقال ذوات العدد. هذا هو وجه تفسير كون عدد الخلوة ليالي، كون عدد أيام الخلوة جاء مبهماً، جاء مبهماً يعني غير معين بعدد. إذن لماذا أبهم؟ لأن الخلوة كان يتخللها عودة إلى البيت والأهل والتزود بالطعام والماء ثم العودة لغار حراء. فلما كان يحصل خلوة، لما كان يحصل تخلل عودة أبهمت. وقال بعض أهل العلم إن مدة الخلوة شهر، وكان في شهر رمضان، وهذا ذكره ابن إسحاق في السيرة. قالوا بعضهم عين قال مدة الخلوة كان شهرا حتى نزل عليه الوحي وجاءه جبريل. إذن مدة الخلوة كم كانت؟ في على قول شهر، إن مدة الخلوة شهر، وكان في شهر رمضان كما قال ابن إسحاق في السيرة. آخر إن شاء الله. طيب، الليالي ذوات العدد قبل أن ينزع فعل مضارع منصوب طبعا بأن وعلامة نصبه الفتح على آخره، لأن دخلت عليه أداة ناصبة وهي أن ينزع، وينزع بكسر الزاي، ينزع بكسر الزاي أي يرجع إلى أهله، يرجع إلى أهله. إذن ينزع كيرجع، هذا يطلق عليه العلماء، يقولون اتفق اللفظان في الوزن والمعنى، في الوزن والمعنى، يرجع ينزع بمعنى واحد وزنا ومعنى. إذن ينزع كيرجع، وهذا اتفاق في الوزن واتفاق في المعنى. إذن ينزع يعني يرجع إلى أهله. تقول العرب نزع فلان إلى أهله إذا حن إليهم فرجع، نزع فلان إلى أهله إذا حن فرجع إليهم، إذا حن إليهم فرجع إليهم، نزع فلان إلى أهله إذا حن إليهم فرجع إليهم، ونزع أهل فلان إليه حنوا إليه. ولذلك ويقولون العرب وناقة النازع إذا حنت إلى أوطانها، إذا حنت إلى أوطانها ومرعاها، إذا حنت حتى سبحان الله حتى البهائم أجلكم الله فيها إحساس، تحن إلى وطنها والمكان اللي ترتع فيه وترعى. فيقول العرب هذه ناقة النازع، يعني حنت إلى أوطانها ومكان ما ترعى فيه. ولذلك تعبير الراوي هنا عائشة تعبير جميل، ما قالت يرجع وإن كان بنفسه ينزع، لكن النزع فيه معنى لطيف، فيه إيش؟ معنى لطيف، وهو إيش؟ الحنان، وهو إيش؟ الحنان والحنو. إن الإنسان غاب عن أهله، النبي صلى الله عليه وسلم غاب عن زوجته في الغار، فبعد مغيبه يشعر بإيش؟ حنان إلى أهله، فينزع إلى أهله يرجع إليهم. ونزع فلان إلى أهله أي حن إليهم، تقول العرب نزع فلان إلى أهله أي حن إليهم فرجع إليهم. وناقة نازع إذا حنت إلى أوطانها ومرعاها. فيكون المعنى إذن يتعبد بالخلوة في غار حراء قبل أن يشتاق إلى أهله، فإذا حن رجع إليه ونزع إليه، فإذا حن نزع إليهم ورجع إليهم. إذن المعنى العام يتعبد بالخلوة في غار حراء قبل أن يحن ويشتاق إلى أهله، هذا قبل أن ينزع، قبل أن ينزع أي قبل أن يحن ويرجع إلى أهله، فإذا حن رجع إليهم عليه الصلاة والسلام. قالت أو قوله في الحديث أو قول الراوي ينزع إلى أهله ويتزود، ويتزود يتزود يعني يتزود بالزاد، يتزود بالزاد، يقولون في اللغة زودته فتزود، زودته وتزود، والمعنى يتخذ الزاد، والمعنى يتخذ الزاد. شو يعني يتخذ الزاد؟ يحمل معه الزاد، يحمل معه الزاد. قالت ويتزود، ويتزود، الواو حرف عطف، الواو حرف عطف. طيب ويتزود فعل مضارع مرفوع، والمعطوف لابد ياخذ نفس إعراب المعطوف عليه، ليس كذلك؟ إذن هذا المرفوع ويتزود والواو حرف عطف لابد يرجع على المعطوف عليه يكون أيضا إيش؟ مرفوع. فعندنا قبل أن ينزع هذا منصوب صح؟ لا يمكن يكون يتزود تعود على ينزع صح؟ إذن العطف على التحنث، يتحنث إذن ويتزود، هذا الفعل معطوف على الفعل يتحنث، لأن المعطوف لابد يأخذ حكم المعطوف عليه في الإعراب. يتحنث مرفوع ويتزود، فالواو حرف عطف، ويتزود فعل مضارع مرفوع، لماذا؟ لأنه معطوف على الفعل يتحنث. إذن كأنه يقول يتحنث يتعبد يحن يرجع ويتزود، يتزود لمرة ثانية لإيش؟ للتحنث. انتبهتوا؟ العطف على الكلمة الصحيحة يفيد في فهم المعنى، في فهم المعنى. يقال يتزود، لذلك الإشارة، اسم الإشارة، قال لذلك، اسم الإشارة يعود على الخلوة والتحنث، يعود على الخلوة والتحنث. يتزود لذلك أي لليالي التحنث، لليالي التحنث. يتزود لذلك، فلم تقل ما عادت الكلام، وهذا فيه دائما في هذا الفصاحة، يوم تستخدم اسم الإشارة يرجع على شيء عشان ما تكرر، لما يتكرر الكلام احيانا يكون في الكلام ركاكة، يكون في الكلام ايش؟ ركاكة. فمن اجل الفصاحة فلم تقل ويتزود لليالي التعبد، راح يصير في الكلام ايش؟ تكرار. قالت ولذلك، ويتزود لذلك يعني لايش؟ للتعبد، ف في الخلوة للخلوة والتعبد، للخلوة والتعبد يعني ليالي التحنث، يعني ليالي التحنث أو التعبد. ثم يرجع إلى خديجة، قوله ثم يرجع إلى خديجة رضي الله عنها، أي إذا حن واشتاق إلى أهله واحتاج للتزود رجع إلى زوجه خديجة، رجع إلى زوجه خديجة رضي الله عنها، وهي أم المؤمنين خديجة بنت خويلد. إذا يرجع إلى خديجة، إذن إذا حن واشتاق واحتاج للتزود رجع إلى زوجه خديجة رضي الله عنها، وهي أم المؤمنين خديجة بنت خويلد ابن أسد ابن عبد العزة ابن قصي. خديجة بنت خويلد ابن أسد ابن عبد العزة ابن قصي، وفي قصي تجتمع مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهي أول من آمن من النساء، آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، بل إذا قيل أول من آمن على الإطلاق فهذا صحيح. يعني شو على الإطلاق؟ يعني مطلقاً من الرجال والنساء والصبيان، فهي أول من آمن على الإطلاق. وإذا قيل أبو بكر أول من آمن وخديجة أول من آمن، إذن نقول من النساء خديجة، ومن الرجال والشيوخ ومن الصبيان علي بن أبي طالب رضي الله عنه. هكذا نجمع بينهم. إذا قيل كيف نجمع بين الكلام، نقول هكذا نجمع، لكن مطلقا أول من آمن خديجة رضي الله عنها، فلها شرف السبق للإسلام، فلها شرف السبق بالإسلام وجميع المسلمين، وهو أول من تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن 25 سنة، وهو ابن 25 سنة، فأنجبت له، فهي أم أولاده كلهم إلا إبراهيم، فإنه من ماريا، من زوجه ماريا. لم يتزوج قبلها ولا عليها في أيام حياتها رضي الله عنها حتى ماتت رضي الله عنها. توفيت قبل الهجرة ب3 سنين على الأصح، وقيل قبل الهجرة ب5، وقيل قبل الهجرة ب4، ولكن الصحيح قبل الهجرة ب3 سنين على القول الأصح، وقيل قبل الهجرة ب5، وقيل ب4 سنين، ولكن الأصح والله أعلم أنها توفيت قبل الهجرة ب3. عاشت مع النبي صلى الله عليه وسلم وآزرته ووقفت معه كما سترون. بعد موتها ب2 أو 3 سنين تزوج النبي صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنها. بعد موتها ب2 أو 3 سنين تزوج النبي صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنها. وأنتم تلاحظون في النص أن الراوي أولاً قال، أو الحديث يقول قبل أن ينزع إلى أهله، والأهل هنا مبهم، صح؟ مبهم لا يعرف من. ثم قالت ثم يرجع إلى خديجة. لماذا ذكرت بعد ذلك اسم خديجة وخصتها بالذكر؟ لبيان الإبهام في النص، لبيان الاسم المبهم في النص. طيب أهله من هم؟ واحد يتساءل من الأهل اللي كان يرجع لهم؟ بيّنت الرواية فقالت ثم يرجع إلى خديجة، يعني معناه أن المبهم هنا في النص قد فسر وبين، قد فسر وبين. هذا السبب الأول، لأنه تم ذكر خديجة رضي الله عنها. والسبب الثاني للتنبيه على الاختصاص، اختصاص التزود، يعني لبيان مصدر التزود، لبيان مصدر التزود. من وين التزود؟ من عندي زوجه خديجة رضي الله عنها دون غيرها، دون غيرها. إذن لماذا ذكر اسم خديجة؟ لسببين. السبب الأول لتفسير الاسم المبهم في قولها أن ينزع إلى أهله، من هي هاي الأهل؟ خديجة. والسبب الثاني لبيان مصدر التزود، وين مصدر التزود؟ من خديجة رضي الله عنها. كم بقي على ذلك؟ بس قالت فيتزود لمثلها، لمثلها. الضمير المتصل الهاء يعود إلى الليالي، يعود إلى الليالي، فيكون المعنى يتزود لمثلها أي لمثل الليالي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في الغار، فيتأمل ويتعبد وينتظر اتضاح الأمور، فكان يحتاج إلى الزاد والطعام، فيرجع ويتزود لمثلها أي لمثل الليالي. تقول حتى جاءه الحق، حتى جاءه الحق، أي حتى جاءه الأمر الحق من عند ربه وهو الوحي، وهو الوحي. حتى جاءه الأمر الحق من عند ربه وهو الوحي. وفي رواية عند البخاري في مكان آخر في كتاب التعبير، تعبير الرؤى، وعند مسلم في صحيحه هكذا الرواية، حتى فجئه الحق، حتى فجئه الحق، يعني نزل عليه بغتة فجأة، نزل عليه بغتة وفجأة، فجاءه الوحي وفجئه من الفجأة، فجئه من الفجأة، فجاءه الوحي بغتة، لأنه لم يتوقع نزول الوحي. النبي صلى الله عليه وسلم لم يتوقع مجيء الوحي، وإن كان هناك دلائل للنبوة مثل سلام الحجر عليه، الحجر كان في حجر في مكة يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول إني لا أعرف حجرا يسلم علي بمكة، إني لا أعرفه الآن، تسليم الحجر عليه، هاي من دلائل إيش؟ النبوة. والرؤى الصالحة، كان يرى رؤيا كفلق الصبح، هاي كلها تهيئة نفسية للنبي صلى الله عليه وسلم أنه سينزل عليه الوحي، بس متى ما يدري، متى ينزل الوحي الله أعلم. فلذلك لما أتاه فجئه، فجاءه الوحي، لأنه لم يتوقع مجيء الوحي. فهذه الرواية صحيحة، حتى جاءه الحق، والرواية الثانية فجئه الحق. يقولون فجئ يفجأ وفجأ يفجأ بالفتح، فجئ يفجأ، فجأ يفجأ إذا جاء الشيء بغتة. تقول اليوم نحن نقول فاجأت فلان، فاجأت فلان، يعني إيش؟ فجأة. طيب وانظروا التعبير في الدقة في التعبير، قالت حتى جاء الحق، ما قالت الوحي، حتى جاء إيش؟ الحق. عبرت بالحق عن إيش؟ عن الوحي، للتأكيد على أنه حق من عند الله، ليس بوهم ولا باطل ولا سحر ولا كهانة ولا مجرد وحي إلهام أو منام، لا، وحي يقظة. لو قالت فجاءه الوحي ممكن حد يطعن، صح؟ يقول زين أي وحي؟ نام أتاه الوحي، شاف رؤيا أن جبريل ينزل عليه، أو أوحي إليه وحي إلهام، ألهم أن هذا جبريل، صح؟ لكن لما تقول جاءه الحق يعني وحي إيش؟ يقظ خلاص، نزل عليه الحق، وفرأى جبريل عليه السلام وهو الوحي حق بلا ريب، حق بلا ريب، هكذا يقولون والله أعلم. تقول فجاءه الملك، الملك واحد الملائكة، والملك بالكسر يعني ملوك الدنيا، فجاءه الملك فجاءه الفاء، هذه الفاء تفسيرية أو تفصيلية، يعني في دخولها على اللفظ هنا تفسير وتفصيل، تفسير وتفصيل، يعني كيف؟ يعني بيان لما قبلها من الإجمال، بيان لما قبلها من الإجمال، لأنها ماذا قالت آنفا؟ حتى جاءه الحق وهو في غار حراء، في غار حراء. طيب حتى جاءه إيش؟ الحق، هذا كلام مجمل، أي حق؟ ما هو الحق الذي أتى؟ فجاءه الملك، فجاءه الملك، الفاء هنا إيش؟ تفسر وتفصل ما جاء من الكلام المجمل العام، حتى جاءه الحق، أي حق؟ فجاءه الملك، فجاءه الملك، فالفاء هذه وضحت وفسرت من جاء بالحق، من جاء بالحق؟ الملك، فجاءه بالحق، لأن الفاء قد تكون للتفسير، قد تكون للتعقيب، قد تكون للتعقيب، وقد تكون للتفصيل، فالفاء هنا وضحت وفسرت من جاء، والملك هو جبريل عليه السلام، الملك هو جبريل عليه السلام، الملك، ما قالت جبريل؟ قالت الملك، صح؟ لماذا قالت الملك؟ ال هنا للعهد، أي عهد؟ العهد الذهني، الله يفتح عليكم، أحسنت، العهد الذهني، يعني الملك المعهود، الملك المعهود الذي ينزل على الأنبياء وهو جبريل الذي يأتي بالوحي، فهذا للعهد الذهني الملك المعهود وهو جبريل. وممكن يقول وقيل الفاء هنا سببية، يعني بيّنت سبب مجيء الحق، ما سبب مجيء الحق؟ نزول الملك على النبي صلى الله عليه وسلم. طيب الفاء هنا ليست تعقيبية، يعني ليست للتعقيب، ليش؟ لأن مجيء الملك ليس بعد مجيء الوحي حتى تعقب به، بل هو نفسه، الفاء هنا ليست تعقيبية، ليست للتعقيب، لأن في التعقيب ما بعد الفاء يكون بعد مجيء ما قبلها. تقول جاء زيد بالزادي، فجاء عمرو بالراحلة، من الذي عقب الثاني؟ عمرو، صح؟ أيوة، عمرو عقب من؟ زيد، للتعقيب، جاء زيد بالزادي فجاء عمرو بالراحلة، الفاء هنا تعقيبية لبيان أن مجيء عمرو بعد مجيء زيد. لكن لما نقول حتى جاءه الحق فجاءه الملك، هل جاء الحق ثم عقبه الملك، ولا الحق هو الملك؟ إذن ليس هناك تعقيب، لا نحتاج للتعقيب، صح؟ لأن مجيئهم إيش؟ واحد، الله يفتح عليكم، فلن تكون الفاء للتعقيب، إذن ستكون للتفصيل والبيان والتفسير أو السببية، واضح؟ الله يفتح عليكم. فقال اقرأ، وهنا المسألة نطرحها إن شاء الله، وهي مسألة متى كان نزول الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم بغار حراء، متى كان نزول الوحي؟ مسألة إذن للفائدة متى كان نزول الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم بغار حراء؟ الصحيح المشهور وهو قول الجمهور أن مجيء الملك كان في رمضان في يوم الاثنين نهارا، أن مجيء الملك كان في رمضان في يوم الاثنين نهارا، لسبع عشرة ليلة خلت من رمضان، لسبع عشرة ليلة خلت من رمضان، وقيل لسبع ليال خلت يعني مضت، وقيل لأربع وعشرين ليلة خلت، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ ابن أربعين سنة. ابن كم؟ ابن أربعين سنة. إذن الصحيح المشهور قول الجمهور أن مجيء الملك كان في رمضان في يوم الاثنين نهارا، لسبع عشرة ليلة خلت من رمضان، وقيل لسبع ليال خلت، وقيل لأربع وعشرين ليلة خلت من رمضان، خلت يعني مضت. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ ابن كم؟ ابن أربعين سنة، وهو السن الذي يبعث فيه الأنبياء، لن يكون هذا السن سن النضوج، سن العقل، سن الحكمة، وسن الإنسان يكون راكد، مش سن شباب، هادي وراكد وصبور، لأن الرسالة والدعوة تحتاج إيش؟ صبر، تحتاج تحمل، وأنك أنت تتحمل الناس، وسيكذبونك وسيرمونك وسيتهمونك ويحاربونك ويمكن تقتل بعد، فتحتاج إلى حكمة ولين وهدوء وصبر. وعادة هاي الأوصاف وين تكون؟ في سن الأربعين، فلذلك بعث في الأربعين سنة. فقال اقرأ، ماذا قال له؟ اقرأ. تصوروا الآن إنسان جالس في الغار ويتأمل، ينزل عليه ملك يقول له اقرأ، أمره بإيش؟ بالقراءة. أمره بماذا؟ بالقراءة. وقيل الأمر للتنبيه ليس للقراءة، يعني ليستيقظ وينتبه لما سيلقى عليه إليه، لما سيلقى إليه، أو الأمر هنا على بابه. وإيش يعني الأمر على بابه؟ يعني للطلب، أليس الأمر طلبا؟ بلى، للطلب، يعني اقرأ، أتاك الأمر بالقراءة اقرأ. وقيل الأمر للتنبيه ويستيقظ وينتبه، اقرأ، ماذا اقرأ؟ ينتبه، لا يريد منه الملك القراءة، يريد منه إيش؟ ينتبه. وقيل لا، يعني أمر طلب أن يقرأ، اقرأ. فإذا كان الأمر على بابه اقرأ، يعني أوجد القراءة، أطلب منك أن تقرأ، أطلب منك أن تقرأ، أوجد القراءة. فقال اقرأ، أمره مباشرة، صح؟ لماذا لم يقل عليه، لماذا لم يقل له السلام عليك يا محمد اقرأ، صح؟ هكذا فجأة ينزل اقرأ، يعني شيء مخيف ولا مش مخيف؟ مخيف، ينخلع القلب، بل ينفجر القلب. لكن النبي صلى الله عليه وسلم إيش؟ شجاع، أوتي إيش؟ شجاعة. فتصوروا يأتيه ملك بعظمته ويضمه حتى يبلغ منه الجهد، ويرسله ويضمه ويرسله ويضمه ويرسله، يقول له اقرأ، أوجد القراءة. ولا ما قال السلام عليك، لا سلام ولا مقدمات، اقرأ. فلم يقل له السلام عليك يا محمد، لماذا؟ لأن القصد تفخيم الأمر وتهويله حتى يفهم شأن الوحي والرسالة والنبوة ويأخذ المسألة بحزم وجد وقوة، يعني لكي يفهم أن الأمر إيش؟ عظيم، مهول، أمانة ثقيلة، وحي، نبوة ورسالة، أنت نبي آخر الزمان، أنت محمد صلى الله عليه وسلم قد أوحي إليك. فأراد أن ينبه إلى ثقل الأمانة، فلذلك لم يسلم عليه، قال لا يقرأ، قال ما أنا بقارئ، ما أنا بقارئ. اختلف العلماء ما هي ناها، ما هذه، هل هي استفهامية أم هي نافية؟ ما نافية يعني ما أنا بقارئ يعني لن أقرأ، لا أقرأ، وما استفهامية يعني ماذا أقرأ. واضح؟ الماء تأتي استفهامية وتأتي نافية للنفي، يعني نفي، هل نفي عناد؟ لا، نفي عدم إيش؟ عدم معرفة، الله يفتح لك، عدم قدرة. يعني ما أنا بقارئ يعني لا أقرأ، لا أقدر على، أو لا أعرف القراءة. أو استفهامية، ماذا أقرأ؟ ما هذه؟ ما هو الصحيح فيها؟ الصحيح أنها نافية وليست استفهامية على الصحيح الفصيح. ماذا ينفي النبي صلى الله عليه وسلم؟ ينفي القدرة على القراءة، ينفي القدرة على القراءة. يعني إيش المعنى؟ ما أنا بقارئ يعني لا أحسن القراءة، لا أحسن، لأن كان إيش؟ أمي، كان النبي صلى الله عليه وسلم أمياً، ما أحسن القراءة، اقرأ، ما أحسن القراءة. وقيل استفهامية، ما أنا بقارئ ماذا أقرأ؟ لا، ما نزل علي قبل شيء، أول مرة تأتيني وتقول لي اقرأ، أنا بقارئ، ماذا أقرأ؟ والأصح أن ما هذه نافية وليست استفهامية. لماذا؟ لأن حرف الجر ما أنا بقارئ لا يدخل على الاستفهامية، وإنما يدخل على النافية. وقال بعض أهل اللغة كالأخفش تدخل على الاستفهامية، ولكن قيل لغة شاذة. إذن ما هذه الصحيح أنها نافية، نافية للقدرة على القراءة، ما أحسن القراءة. طيب، هناك روايات تدل على أن ما هذه استفهامية، لكن وردت في السيرة، واللي يرد في السيرة غير اللي يرد في كتب السنن المسندة كالبخاري. يعني في كتاب السيرة لابن إسحاق رواية ما أقرأ، ما أقرأ، يعني أي أقرأ، أي أقرأ، أو إيش أقرأ، هكذا فسروها. لكن الرواية الصحيحة هنا في الكتب المعتمدة يعني لا أحسن القراءة. حتى الرواية اللي في كتب السيرة لا تدل على أنها استفهامية، صح؟ لأن أنتم هي الرواية ما أقرأ، قالوا يعني ما أقرأ، أي أقرأ، هذا تفسيركم، لكن نحن ممكن نحملها على إيش؟ النافية، صح؟ حتى اللي في السيرة ألم يمكن؟ ممكن نحملها أيضا ما أقرأ يعني لا أحسن القراءة، يعني ما أيضا إيش؟ نافية أيضا. فليس هذا دليل قاطع، إنما الدليل الصحيح القاطع دخول حلف الجر. يعني معروف في اللغة العربية الفصيحة أن حرف الجر إذا دخل مع ما أو في ما، والحرف الكلمة اللي بعد ما تكون ما إيش؟ نافية، تكون ما نافية. وما النافية تعمل عمل ليس، يعني لها اسم وخبر، صحيح؟ تعمل عمل ليس. ما أنا، أنا اسمها، وبقارئ الجار والمجرور في محل رفع خبر ما. بقارئ، هذه شبه جملة، في محل رفع خبر ما. إذن ما معنى ما أنا بقارئ؟ أي لا أحسن أن أقرأ، أي أمي فلا أقرأ الكتب. وقالها ثلاثا: ما أنا بقارئ، ما أنا بقارئ، ما أنا بقارئ. ولما كررها ثلاثا؟ اقرأ، أحسنت. قيل، أجاب بعض العلماء فقال: قوله في أول مرة ما أنا بقارئ يحمل على الامتناع، يعني لا لن أقرأ. والثانية على النفي المحض، لا أحسن القراءة. والمرة الثالثة على الاستفهام، يعني ماذا أقرأ، كيف أقرأ، هكذا قال بعض أهل العلم. فكل ما يكرر عليه أقرأ يقول ما أنا بقارئ، يعني لن أقرأ. اقرأ ما أنا بقارئ، يعني لا أحسن القراءة. اقرأ ما أنا بقارئ، يعني ماذا أقرأ، هكذا بعض أهل العلم قال. هي تكررت للمعاني الثلاثة، للمعاني الثلاثة. وقيل لا، للتكرار لحكمة ستأتي إن شاء الله عندما نذكر فوائد الحديث، عندما نذكر فوائد الحديث. هذا التكرار استنبط أهل العلم منه حكم وفوائد أيضا نستفيد منها إن شاء الله تعالى. فأخذني فغطني، فغطني يعني عصرني وضمني إليه، يعني مش فقط بالأحضان، يعني ممكن أنت تضم صاحبك صح وتأخذ بالأحضان، لكن هل يلزم تعصره؟ لا. إذن الغط يدل على إيش؟ الضم مع عصر، الضم مع عصر. فغطني أي عصرني وضمني إليه، يعني تصوروا كيف جهد. فغطني أي عصرني وضمني إليه. في اللغة يقولون غطني بالطاء، وغطني بالتاء، وضغطني وعصرني وغمرني وخنقني، كل ذلك بمعنى واحد. إذن غطني بالطاء، وغطني بالتاء، وضغطني، وضغطني بالضاد والطاء، وعصرني وغمرني وخنقني، كل ذلك بمعنى غطني. ومنه الغطاء، ومنه الغط في الماء. شو الغط؟ يعني تغييب الرأس في الماء. نحن نقول حتى في لغتنا العامية غط فلان في الماء، غطه يعني إيش؟ دخل رأسه في الماء. فغطني، إذن الغط في الماء ما هو؟ إدخال الرأس في الماء. ويأتي الغط بمعنى الخنق، غطني خنقني. ومنه غطيط النائم. شو غطيط النائم؟ ترديد النفس، نعم ترديد النفس، يعني لما شفتينه وتصقف من خيشومة شاخر، يعني غطيط النائم، ترديد النفس إذا لم يجد مساغا من انضمام الشفتين. وقيل غطني حبس نفسي. وهناك رواية للحديث فغطني، فغطني يعني صحيحة، غطني وغطني بمعنى واحد. في النهاية يعني ضمني إليه وإيش؟ وعصرني إليه. ليش؟ لأنه شو قال؟ حتى بلغ الجهد، حتى بلغ الجهد. كم بقى؟ 5 دقائق. طيب إذا نقف هنا إن شاء الله. حتى الجهد إيه؟ السحب يعني. إيه؟ لأنه لو أخذ فقط يحتمل أنه مجرد جذب عنده. صح؟ أنا ممكن أخذك عندي، صح؟ أتين عندي، ممكن أحضنك، لكن أخذ معه جهد يكون إيش؟ فأخذني فغطني، فسحب وإيش؟ وعصره.
وعصره.
أي. نبدأ بالنظم إن شاء الله.